بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا. قبل يلا تفضل ابو ايمن.
السلام عليك شيخ، كيف حالك؟
عليكم السلام ورحمه الله.
يا الله طيب،
حياك الله.
عندي ثلاثة اسئله يا شيخ.
تفضل.
الله يفضل عليك. والسؤال الاول، ما معنى قوله تعالى فلما رأته حسبته لقة وكشفت عن ساقيها؟
ان شاء الله.
والسؤال الثاني، هل الاموات الذي يحييهم عيسى عليه السلام يظل عايشين ام يرجع يموت مره ثانيه؟ والسؤال الثالث، الله يخليك، هل الحوت الذي ابتلع يونس عليه السلام لا يزال حيا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون.
نعم،
جزاك الله ألف خير.
حياك الله.
أسلام.
مرحبا. أم جابر.
السلام عليكم سيد الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي بعض الأسئلة من فضلك.
تفضلي.
هل يجوز تأخير صلاة الرواتب القبلية ساعة بعد أذان صلاة الظهر نظرا للانشغال بأعمال البيت أو مشاهدة برامج دينية أو إخبارية؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، أبي يعاني من مرض الزهايمر ودائم الوضوء للصلاة، وعند حلول وقت الصلاة يتكاسل، وجل الصلوات يصليها ركعتين فقط، وعندما نذكره لا يستجيب في غالب الأحيان ويغضب منا، فهل علينا إثم في ذلك؟
سالم جاب.
وفي صلاة الفجر أمي توقظه دائما لكنه يتكاسل عن الصلاة ولا يصلي إلا بشق الأنفس.
وبالنسبة للزهايمر الذي عنده، كيف درجته، عالية ولا خفيفة؟
لا، خفيفة، ليست بالعالية. يتذكرنا نحن كأشخاص.
إيه شعر.
وعندما يكون بكامل قواه العقلية يقول لنا ذكروني بالصلاة.
طيب يا أم جابر.
وفي صلاة الفجر أمي توقظه دائما لكنه يتكاسل عن الصلاة ولا يصلي إلا بشق الأنفس.
طيب.
هل عليها إثم إن لم توقظه؟
إن شاء الله.
وهل نسمح له بالذهاب إلى المسجد عند فتحها، لأننا في المغرب لم نفتح المساجد بعد؟ علما أنه يحفظ فقط طريق المنزل من المنزل إلى المسجد، ونخاف أن يتوه عنه يوما ما إذا زادت حدة المرض. إنه دائم الإلحاح على الذهاب، وإن كان لا يعلم ما يصلي، نحن الذين نقول له لقد أدنا المغرب أو الظهر أو العصر أو
إن شاء الله.
شكرا جزيلا شيخ.
أهلا وسهلا. تفضل يا أمة الله من تونس.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا سألت البارح وما شافنيش الحظ باش نكلمك.
يلا تفضل يا أختي.
زوجي إلى 40 سنة أعاني منه من سوء المعاملة والضرب.
نعم.
ولم يقتصر هذا، بل أصبح يشوه سمعتي عند أبنائي ويحرضهم علي، فأصبح كل هذا له تأثير على صحتي، وعمري يناهز 60 سنة. وإني كنت دائما قد المسؤولية، صبرت على الخصاصة والجوع والحرمان وطردي من المنزل، مع أنه طلقني ما يزيد على طلقتين. ورغم هذا أقول عفى الله عما سلف وأرجع، لأن أبنائي كانوا صغارا ولكن تمادت الظلم، فأصبحت لا أطيق الحياة معه. هل علي وزرا لو طلبت الطلاق؟
شالي أمة الله.
يا شيخ، تدبرت القرآن، عرفت أن عقود الزواج فيهم بذول شهود رجال أو رجل وامرأتان، لكن عقدي كتب في البلدية عندنا في تونس من طرف كاتب العقود في مقام العدل، وشهد فيه رجل وامرأة، هل هذا صحيح؟ وهل كاتب العقود يعتبر شاهدا أم لا؟ نورني الله، ينور عليك
إن شاء الله يا أمة الله. أهلا وسهلا ومرحبا،
يخليك إن شاء الله، ربي الله يحفظك.
آمين. يحفظك. آمين آمين. تفضل يا أم إسلام.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا زوجي يشتغل بدار مال عجزة بألمانيا، والحمد لله يعني نعطي ضرائب وما عندنا أي شيء، بس أحيانا يجي شغل تقليم يعني أشجار أو شيء، يعني يسوي يعني يروح يسويها، وهاي بعد يعني كل كم شهر يعني يجي مثل الشغل، يعني حرام لو لا، إذا أنه يعني هاي يجوز أنه يشتغل هاي الشغلات، يعني يعني أنه بس يعني أنه هي هنا مو يعني ممنوعة، بس شنو لازم يعني هاي الشغلات ما تحتاج يعني أنه راح يعني عقود وهاي الشغلات يعني.
واضح، أبشر أبشر واضح.
السؤال الثاني، عندي ابني هسه يداومون بألمانيا المدارس بدت، عمره 11 سنة، يصلي وأحيانا يقعد هو من الصبح، فأحيانا يريد ينام، وإحنا عندنا هنا يأذن 10-12 إلا ربع يعني بالليل، هو يعني يريد ينام ينعس فرد مرة عن نومه، فشو إيش بهاي الحالة، شو أسوي؟ أخليه يعني يصلي وينام بدون بعد ما أذن لو شون يعني؟
بلغ ولا بعد يا أم إسلام؟
11 سنة عمره.
بلغ هو؟
لا أقول لك 11 سنة.
أدري بس بالغ الولد، أنت أدرى أمه بالغ ولا بعد؟
أنت ما؟ لا هو بالغ كبير الحمد لله يعني، يصلي هو من عمره 10 سنين، وهسه إيه؟ حاليا 11 سنة عمره يعني.
طيب أبشر يا أم إسلام.
شكرا.
مرحبا. أم محمد.
ألو. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حالك شيخ؟
مرحبا ومسهلا.
بغيت أسأل شيخ عن يوم عقب الصلاة، ما بنتك نقول سبحان الله 33 مرة والحمد لله 33 والله أكبر 34، لكن ساعة أكثر شيء أنا الحمد لله أقول، لكن ساعات أنسى إن كم قلت مثلا وأعيد مرة ثانية، عادي ولا شو؟
إن شاء الله.
مشكور.
مرحبا أبو علي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا، حياك الله يا أبو علي.
شيخ عندي سؤالين بالله. أول سؤال، صار نقاش بيني وبين واحد صاحبي على موضوع طلب الشفاعة من الرسول عليه الصلاة والسلام.
نعم.
فهو جاوبني واحتد بالموضوع أنه لا، ما بيصير، لأنه الرسول من الأموات وما بيصير طلب الشفاعة غير يوم لأيام بتطلبها.
نعم.
حاليا لا، ما بيصير هالكلام. فأنا بدي استفسر عن الموضوع. موضوع تاني، اللي بيقول بالصلاة الإبراهيمية أثناء الصلاة، اللهم صل على سيدنا محمد، فأنا عمله أنه ما بيصير واحد يقول سيدنا محمد، قال لا بيصير. طيب هلأ إذا كان ما بيجوز وهو بيعرف أنه ما بيجوز وقاله، شو حكم هالشغلة هاي؟
إن شاء الله يا أبو علي.
شكرا شيخنا، شكرا على طيب.
مرحبا فضل يا راشد.
السلام عليكم ورحمة الله شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا عندي ثلاث أسئلة.
تفضل يا راشد.
السؤال الأول شيخ، المحرر الصور، اليوم نصور بعدين نحرر الصور ونضيف على الصور ملامح وكذا، هذا يجوز ولا ما يجوز؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، أنه مثلا إذا أنا بديت أقرأ القرآن، فإذا كنت مو على وضوء، هل تجوز قراءتي أم لا تجوز؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، بعد إصدار قرار من الحكومة بفتح المساجد، بعد فتح المساجد عندما نصلي
أيوة،
لازم نلبس الكمام.
أيه.
الكمام يغطي الخشم.
أيه.
عند السجود لازم الخشم يلامس الجبهة، صحيح؟
قصدك الكمام يلامس الجبهة؟
لا الخشم.
أيه؟
لازم يلامس الجبهة، فالكمام يغطي الخشم.
قصدك الخشم لازم يلامس الأرض مش الجبهة.
أيه.
إن شاء الله إن شاء الله يا راشد.
شكرا شيخ، بارك الله.
مرحبا فضل أم سعيد.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله.
على فضل الخير.
مرحبا، أنت طيبة.
شيخ احنا عندي سؤال قاعدين يعني بالبنات ما ومش لان الدهمة والذهب.
أم سعيد أم سعيد أم سعيد الصوت مو بواضح الصوت أعيدي عفوا. عندك ذهب؟
أقول عندي ذهب بس نلبسه ألبس بعد العياد والحفلات.
إيه
يقولي بنات واحدة مش طيبة قالت لا يقول لازم أنتي تبسمي.
إيه
لا أنا أسمع الشيخ على الشارع اللي عندها ذهب تلبسه وفي العيد والحفلات يعني ما هم خذون هذا نلبسه
إن شاء الله. أبشر إن شاء الله. عندك شيء ثاني مسعيد؟
لا بس السؤال هذا.
أبشري
أنا عندي ذهب وألبس لبس بنات.
واضح واضح أبشري
لبس بنات لبس بنات كله الذهب اللي عندي
أيه؟
وأنا بعد
اللي
عندي يوم العيد
إن شاء الله
والحمد لله
إن شاء الله. أبشر
لازم تذكرينا
إن شاء الله إن شاء الله. أبشر يا مسعيد تفضلي. رفيعة
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت سؤالي هو ما هو أجر وثواب من ينظف كتاب الله القرآن الكريم وأيضا كتب والأدعية والأذكار من الغبار والوصخ؟ لدي فضول
إن شاء الله.
خلاص مع السلامة.
مع السلامة. ها يلا يلا آخر اتصال. من فضل أخوي جمال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يطول الله يطول عمرك يا شيخ.
عمرك طويل على الطاعة. مرحبا مرحبا
يا شيخ. يا شيخ هوني من ألمانيا في عقود وفي عمل شغل أسود. هذا أسود خارج يعني ما بدفع عليه ضريبة وما بدفع عليه يعني مثل ما بقول يعني هيك من وراء من وراء الكواليس يشتغل.
نعم
يجوز هذا
إن شاء الله. أظن نفس سؤال الأخت
بالضبط.
أي أم إسلام. أي نعم إن شاء الله. أبشر يا أبو جمع.
السؤال الثاني يا شيخي بالنسبة للصلاة الليل كلها جهرية
إن شاء الله.
وبالنسبة أنا بادين في الجامعة.
أي
نهاية الله يعني بقول اللهم
رب هذه الدعوة التامة.
نعم نعم بقول سيدنا محمد.
أي
يجوز هذه ولا ما يجوز؟
إن شاء الله
يطول لي عمرك خليل عمرك.
يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. طيب أكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم. قبل ما أجيب على الأسئلة الموجودة طبعا في سؤال سبب شوي حراك وكلام ونقل واتصلوا عليه كثير من الأخوة والأخوات الفضلة فيما يتعلق بمسألة شراء الذهب من دون قبض وما يحصل عند بعض الناس خاصة في زمن كورونا من شراء الذهب عبر يعني التطبيقات وشيء من هذا القبيل. فأحببت أنني أؤكد على جوابي السابق ولا يختلف عندي شيء لكن أزيد بعض الأشياء. أولا إخواني وأخواتي بالنسبة لشراء الذهب والفضة يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلموا الأحكام الشرعية في هذا وفي غيره. بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا الأصناف الربوية الستة التي يجب على الإنسان إذا أراد أن يبيع شيء بشيء أن يشتمل على بعض المسائل وبعض الأحكام. أولا النبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا جاء إنسان يبيع ذهب بذهب حتى يكون البيع صحيح لا بد فيه من شرطين. الشرط الأول التماثل والتساوي والشرط الثاني التقابض. التماثل سواء كان الذهب جديد أو قديم ما يضر. كيلو كيلو 100 جرام 100 جرام 10 جرامات بعشر جرامات لابد من التماثل لابد من التساوي. والشرط الثاني التقابض. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية إذا كان شراء الذهب يكون طبعا الفضة نفس الشيء بالمناسبة الفضة بالفضة نفس الشيء. إذا كان شراء الذهب يكون بالنقود بالدراهم فيشترط في شرط واحد ما هو التقابض. التقابض لماذا؟ لأنه اختلف الجنس. ولذلك لما يأتي الإنسان ليشتري ذهب يشتري بالدراهم بشرط التقابض. قال العلماء لا يجوز التأخير ولا بشيء يسير. يعني لو قال شخص مثلا خلاص أعطني الذهب وأنا سأحول لك المبلغ قلنا لا يجوز ومحرم. أو قال مثلا خذ المبلغ وارسل لي الذهب نقول لا يجوز. أو قال والله خذ نصف المبلغ ونصف المبلغ على رأس الشهر لا يجوز. واضح؟ هذا محرم باتفاق العلماء. المسألة الثالثة يحرم تقسيط، يحرم بيع الذهب مقسطا، يعني يحرم بيع الذهب بالتقسيط، لا يجوز الإنسان أن يبيع الذهب بالتقسيط. للأسف الشديد يوجد كثير من النساء وكثير من الصاغة يبيعون الذهب بالتقسيط، يقول اشتري هذه وكل شهر ادفعي لي مبلغ، حرام ولا يجوز. لا بد من التقابض في مجلس العقد، لا بد من التقابض في المحل، محل الصائغ. هذه مسألة. المسألة الأخرى ما يتعلق ببقية الجواهر والأشياء الثمينة ما لا علاقة، يجوز التفاضل ويجوز التأخير والنسيئة. شخص عنده مثلا جواهر، عنده مثلا ألماس مثلا، جاء يشتري قال والله أنا ما عندي إلا نصف المبلغ، يجوز خذ نصف المبلغ وآخر بقية المبلغ على آخر الشهر، يجوز. الحكم منصب وين؟ على الذهب والفضة، على الذهب والفضة. طبعا بقية الأصناف الربوية، الشعير والبر والتمر والملح إلى آخره. طيب اللي أغلب الناس الآن يقول لك والله الآن عندنا يعني فيه تحويل، تحويل. ما هو التحويل؟ عن طريق مثلا الكريدت كارد أو عن طريق البطاقة. هذه يجوز بشرط واحد، أن تكون فعلا إذا كنت الآن يعني عفوا الشراء بغير النقد، الشراء عن طريق البطاقة، فيجوز الشراء بالبطاقة بشرط واحد، أن تدخل في نفس اللحظة وأنت ما زلت في المحل، أنت ما زلت في الدكان، أنت ما زلت عند الصايغ. فمثلا عند شخط مثلا البطاقة وجدتك رسالة بأن دخلت في حساب صاحب المحل، خلاص أصبح تقابض، تأخذ الذهب وتيسر. أما إذا كان التحويل لا، بعد يكون بعد يوم أو بعد يومين، هذا محرم ولا يجوز، ولا يجوز لك أن تستلم الذهب، ولا يجوز لك أن تستلمي الذهب، ولا يجوز له أن يبيع هو، لا بد من التقابض. اللي حصل عند الناس ما هو مع زمن كورونا؟ يقول لك طيب هو يحصل شراء بين الإنسان وبين صاحب الذهب، واضح؟ الناس حقيقة منهم من يفعل فعل صحيح ومنهم من يفعل فعل غير صحيح. الفعل الصحيح ما هو؟ التوكيل. يقوم شخص مثلا ويبعث وكيله، أحيانا قد تبعث المرأة زوجها أخوها. السائق اللي في البيت يقولوا له والله خذ هذا المبلغ، احنا اتفقنا مع صاحب المحل، اتصلنا عليه وقلنا له والله نبغى النوع الفلاني كم، قال ب5,000 ب4,000 مثلا. الآن هذا ليس بيع، خذ يا محمد، خذ يا فلان هذا المبلغ وروح اشتري الذهب الفلاني، فيروح ويعقد هناك في المحل ويشتري منه، ما فيها شيء. بعض التجار الآن اللهم بارك ذهبهم خارج الدولة، يشترون من برا. فهنا ماذا يفعل؟ هناك وكيل مندوب له، الوكيل يقوم مقام الأصيل، خلاص أصبح يقوم مقامك، ما في مشكلة عندك. فلما يشتري تحول له أنت المبلغ، هو يحول مباشرة، يقبض الذهب ويرجع، ما في شيء. هذا الكلام سليم. ولذلك الآن الحل السليم إنك أنت أختي الفاضلة أو أخي الفاضل ترسل مندوب عنك أو وكيل عنك يستلم، بحيث تكلفه بأن يعقد البيع في 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 مجلس العقد اللي هو في محل الصايغ. أما النوع الثاني واللي أصبح الآن للأسف بعض الناس فهم غلط، يقولك والله لا خلاص أنا المرأة مثلا أو الرجل في الهاتف يتفقون مع صاحب الذهب على أن يشتري، ينعقد البيع زين في الهاتف، ثم يرسل صاحب المحل الذهب على طريق مندوب شركة توصيل ما له علاقة في صاحب المحل، فيأتي ويقبض المبلغ أو يحول المبلغ صاحب المشتري عن طريق البطاقة مثلا. هذا لا يجوز، لأن هذا الوسيط هذا مندوب شركة ما له علاقة بالصايغ، هو مجرد وصل، يوصل ذهب، يوصل طعام، يوصل ثياب، يوصل عطور مثلا، ما له علاقة. ولذلك هذا لا ينوب عن صاحب المحل، ما ينوب عنه، ليس نائبا عنه. ولذلك مهم جدا أن نفهم، ولأجل هذا أنا أوصي إخواني الصاغة بهذه الطريقة، أن يأخذون الـ يعني الذهب بأنواعه، ثم يذهبون إلى البيت إذا أحبوا مثلا، والناس ممنوعين من الخروج أو لا يحبون مثلا، ويقول هذه الأشياء اللي طلبتوها أيهم تريدون، فيقول نريد هذه، فيكون القبض بدل ما يكون في المحل يكون في البيت، بدل ما يكون في المحل يكون في البيت، فيدفع الإنسان المبلغ ويستلم الذهب، وبهذا تكون العملية واضحة. ولذلك أي مندوب شركة شحن أو نقل هذا ما له علاقة، ما له علاقة. فأنت يا صاحب المحل
أحد أولادك ولا أحد عمالك اللي عندك في المحل الموظفين هو الذي يقوم بعرض الذهب وإيصاله إلى البيت ويعقد هناك يسلم ويستلم يسلم ويستلم. بهذا نسلم في قضية عدم الوقوع في الربا. هذا ما حضرني من المسائل في التنبيه على مثل هذه القضية. أبو أيمن من عمان يسأل عن تفسير قول الله عز وجل فلما في سورة النمل في قصة بلقيس قال حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. أبو أيمن بارك الله فيك، سياق الآية القرآنية كله واضح يشير إلى أن ملكة سبأ وقصتها طويلة طبعا لا نريد أن ندخل فيها، لما بعث لها سليمان بالكتاب عن طريق الهدهد ثم عرف سليمان بأن ستأتي جهز لها أشياء كلها تدل على الملك العظيم الذي أعطاه الله عز وجل لسليمان حينما دعا قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وكانت ملكة سبأ أيضا تعيش في عالم متطور متقدم وعندها من العساكر والدساكر وعندها من الأشياء المتقدمة، فلما جاءت إلى سليمان رأت أمرا آخر. أول ما رأت عرشها قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين، لما رأته قالت هكذا عرشك قالت كأنه هو، مو معقول يأتي بمثل هذه السرعة. العموم فهناك قصر لسليمان ممرد من قوارير من زجاج وتحته الماء الذي يجري والألوان، فلما قيل لها أدخلي دخلت فظنت أول ما وضعت رجلها أن هذا ماء ستخوض في الماء فكشفت عن ساقيها، فقال لها إنه صرح ممرد من قوارير. هذه القضية أنها هي ظنت بأن هذا ماء لصفاء الزجاج، كان الزجاج صافيا لدرجة أن الذي يريد أن يمشي عليه ما يعتقد بأن هذا زجاج وإنما ماء، ولذلك كشفت عن ساقيها. طبعا هناك قصص وخرافات، لما كشفت عن ساقيها قالوا بأنه كشفت عن ساقي شبيهان بساقي المعزة أو شبيهان بساقي الحمار أو شيء من هذه الدجل ومن القصص المكذوبة المختلقة المصنوعة التي يجب تنزيه كتب التفسير عنها ولا يجوز الإنسان أنه ينقلها إلا على سبيل التحذير منها. ولذلك يا أخي الفاضل سياق الآيات كله يشير إلى هذا المعنى، قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة لجة من الماء فكشفت عن ساقيها، قيل لها أنه صرح ممرد من قوارير، قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين لما رأت ما أعطاه الله عز وجل من الملك. أبو أيمن يسأل عن الأموات الذين يحييهم عيسى عليه الصلاة والسلام، يقول هل يبقون أم يموتون؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، يعني الذي يظهر وهذا كلام جماهير أهل العلم على أن من يحييه عيسى يعود ميتا، لأن الله جل وعلا أجرى له آية في إحياء الموتى بإذن الله، قالوا ثم يعود بعدما يحدثه ويكلمه ويراه الناس لإظهار المعجزة يعود ميتا. وقالوا بأن المعجزات جميع معجزات الأنبياء ليس لها قابلية الاستمرار والبقاء إلا معجزة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وهي القرآن، ولذلك قال الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فما من معجزة إلا وهي أشبه بعود الكبريت، لما تشخط عود الكبريت يعني يضيء ثم بعد ذلك ينتهي، حتى مسألة شق القمر انشق القمر ثم عاد والتأم وأشياء كثيرة، فإلا معجزة القرآن. فهذا المقصود بأن عيسى عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بإحياء الموتى يعودون، أما شفاء الأبرص والأعمى والأكمة والأبرص فيبقون لأنه شفاء، لأنه شفاء نوع من أنواع التداوي، لكن هذا بمعجزة من الله عز وجل، يمسح على الأعمى فيبصر ويمسح على الأبرص فيذهب عنه البرص وبقية الأمراض. أبو أيمن يسأل عن الحوت الذي ابتلع يونس عليه الصلاة والسلام، يقول هل هو حي باق أم لا؟ أخوي أبو أيمن فيه قولان لأهل العلم، من أهل العلم من ذهب إلى أن الحوت هذا الذي ابتلع يونس عليه الصلاة والسلام من الخلق الذين خلدهم الله عز وجل، وذلك لقوله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، قالوا بأن الحوت مخلد وباقي. والقول الثاني وهو القول الصحيح الراجح إلى أن الحوت ليس عندنا نص يمكن الاعتماد عليه على أن الحوت باق، وإنما هذه الآية محتملة البقاء ومحتملة عدم البقاء، والله جل وعلا سنته في خلقه وعباده الفناء، ولذلك قال جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهذه المخلوقات سواء من البشر أو من الحيوانات كلها تموت، ليس لها قابلية البقاء ولا خاصية الخلد في الدنيا وإنما تموت. وليس عندنا نص في القرآن صريح ظاهر، آية ظاهرة صريحة، ولا في السنة أيضا نص صريح ظاهر على أن مثلا الحوت أنه باق ومخلد، ولذلك الحوت ليس باق ولا مخلد، وليس للحوت خصوصية مثلا جاءت النصوص مثلا بذكره أو مثلا بمعرفة اسمه أو لونه أو حجمه، ما عندنا شيء. آية من آيات الله معجزة، حينما يونس خرج من قومه مغاضبا التقمه الحوت وهو مليم وسبح في بطن الحوت فنجاه الله سبحانه وتعالى، والحوت انتهت مهمته ووظيفته إلى هذا الحد بارك الله فيك. ولذلك الانشغال بمعرفة الحوت واسمه وطوله وين في أي بحر، هذا كله مما لا قيمة له في علم الشرع. أم جابر من المغرب تقول هل يجوز تأخير صلاة الرواتب القبلية نظرا لانشغال الإنسان مثلا فيصلي الفرض وبعدين يقضي السنن القبلية؟ أم جابر بارك الله فيك وزادك الله حرصا، أخت الفاضلة، بالنسبة للسنن القبلية سميت قبلية لأنها تؤدى قبل الفرض، فإذا ضاق الوقت على الإنسان وخشي أن يخرج عليه وقت الظهر مثلا وصلى جاز له بعد ذلك أن يقضي السنن القبلية. أما إذا كان لا كان بالإمكان أن يصليها لكن صلى الفرض ثم بعد ذلك يقضي على الدوام السنن القبلية فلا. وبالمناسبة يعني الذي لديه أشغال وأعمال ولا يستطيع أداء السنن القبلية ممكن يؤخر السنن القبلية مع الفرض إلى آخر وقت الصلاة. يعني أنت مثلا الآن عندك صلاة الظهر، لما يؤذن صلاة الظهر تكوني منشغلة، أخري صلاة الظهر بعد ساعة، ساعة ونص مثلا، ساعتين، يعني جائز هذا لأنك في وقت الظهر، فبعدين إذا جيت تصلين تفرغتي تصلين السنن القبلية الأربعة ثم تصلين الظهر ثم تصلين بعد ذلك السنة البعدية. إذا حصل عندك ضيق في الوقت وعندك مثلا شيء ممكن تقضينها بعد ذلك. أم جابر تقول والدها يعاني من الزهايمر، زهايمر خفيف، تقول يعني يتكاسل عن وقت الصلاة، الوالدة توقظه على صلاة الفجر وشيء من هذا القبيل، تقول أحيانا يتكاسل وأيضا يريد أختي الفاضلة أسأل الله تعالى أن يمن على الوالد بالشفاء والعافية وأن يجعل ما أصابه رفع ودرجة ورفع الدرجة وعلو منزل عنده سبحانه وتعالى. ما دام أن الوالد عنده زهايمر خفيف بمعنى يعرفكم ويعرف الأوقات فتلطفوا معه وترفقوا به لأنه يعاني مثل هذا المرض، نسأل الله عز وجل أن يرفع هذا المرض عن والدكم، وترفقوا معه علموه وجهوه وقولوا له، خاصة إذا كان أحد الأولاد الذكور موجود في البيت أن يصلي فيه جماعة، يصلي فيه وفيكم أيضا، هذا أفضل شيء. إذا ما كان هناك ذكر في البيت أنتم توجهونه تقولوا يا والدي صلاة الظهر، اسألوه استنطقوه قولوا له صلاة الظهر كم، بيقول لكم 4 ركعات، وإذا قال لكم ركعتين قولوا له لا، وكوني أنت قريبة من أو والدتك مثلا أو أحد أخواتك إذا شفتوه أراد أن يسلم قولوا له باقي ركعتين، ليجوز لغير المصلي أن يوجه المصلي للضرورة والحاجة، يجوز يعني ينبه على هذا خاصة في مثل هذه الحالة بارك الله فيكم. بالنسبة للوالدة مجتهدة وتوقظ على صلاة الفجر، إن قام الحمد لله، ما قام ولا قدر على القيام ليس عليها إثم، ووالدك معذور في مثل هذه الحالة. أم جابر في سؤال الثالث تقول الوالد احتمال تفتح المساجد هذه الأيام لأن مغلقة الآن في زمن كورونا، تقول هو يحب يذهب إلى المسجد، وتقول يحفظ الطريق لكن نخشى عليه. أختي أم جابر الله يرضى عليك، لا تأذنون للوالد بالذهاب إلى المسجد، وذلك لسببين. السبب الأول كبر السن، والآن أغلب الدول اللي أذنت بفتح المساجد يعني توصي كبار السن من تجاوز 60 أو 65 بأن يصلي في البيت، هو معذور ولله الحمد، لأن كبار السن في الغالب أكثر الناس عرضة والتقاط لمثل هذه الفيروسات. الأمر الثاني أن والدك مصاب بالزهايمر، وممكن بدل ما يذهب إلى المسجد يذهب في طريق آخر، وهنا تحصل الكارثة وربما تدخلون في حرج وضيق. ولذلك قولوا له لا تخبرون بفتح المساجد، لا تخبرون، ليس هناك يعني حاجة إلى إخباره. وإذا سألكم قولوا إن شاء الله احتمال، والله يسر الأمور مثلا، حاولوا أن تعرضوا بالكلام ولا تأذلوا بالذهاب إلى المسجد. أمة الله من تونس طبعا بالأمس اتصلت وانقطع الاتصال، اليوم عادت فأكملت سؤالها، تقول يعني متزوجة من 40 سنة، زوجها يعني للأسف الشديد يعذبها وتعاني منه معاناة شديدة، تطور الأمر إلى أنه يشوه سمعتها عند أولادها، تقول أثر على صحتي وشيء من هذا القبيل، عمري 60 سنة، صبرت عليه طلقني مرتين، احتسبت الأجر، هل لو طلبت الطلاق علي شيء؟ أمة الله بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يجعل ما تعرضت له من هذه الحياة المريرة والمؤلمة والموجعة كله حسنات لك وأجر وتكفير سيئات وعلو منزلة. واعلم يا أختي الله يرضى عليك ويبارك فيك أن المؤمن مبتلى في هذه الدنيا، والابتلاءات أنواع، ومن جملة الابتلاءات أن تبتلى المرأة بزوجها، أو يبتلى الزوج بزوجته. أحيانا في أناس مبتلين بزوجاته، وفي ناس مبتلين بأزواج مثل حالتك الله المستعان. ولذلك هذه الدنيا هذه الابتلاءات، والابتلاءات أنواع، ابتلاءات بأمراض، ابتلاءات بحوادث، ابتلاءات بفقر، ابتلاءات بتشرد، ابتلاءات كثيرة جدا. ولذلك احتسب الأجر عند الله، فما تعرضت له من ابتلاء وآلام وافتراء من زوجك هذا كله في ميزان حسناتك، في ميزان حسناتك، احتسب الأجر ولا تيأسي من روح الله، واعلمي بأن ما من شيء إلا وهو مسجل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يقول جل وعلا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الأمر الثاني بالنسبة لزوجك، ما دام أنه آذاك وأيضا زاد والعياذ بالله، فهو في شر حال، ولذلك أنت الآن اعطفي عليه وارحميه، لأن الآن والعياذ بالله مثله يرحم ومثله يعطف عليه، لأنه واقع في شر حاله وفي شر يعني أعماله، نسأل الله العافية والسلام. فالله جل وعلا يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نعوذ بالله، احتمل يحمل إثم وخطيئة كبيرة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ضارة ضاره الله، ويقول عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام. فإذا كان الإنسان لا يدخل الجنة إذا نم على البعيد، كيف بمن ينم على زوجته وبمن يحرض أولادها عليه؟ لا شك بأن هذا ذنب عظيم. فما شرحتيه وذكرتيه ووصفتيه مؤلم، نسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا. بالنسبة لك، لك الحق الكامل شرعا وقانونا وعرفا وعقلا وقيما أنك تفارقينه، ما أحد يلومك. فالله جل وعلا أذن لك بمفارقة مثل هذا الزوج. يقول جل وعلا فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. إذا لم يطلق تخلعينه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أنت عندك مشكلة كبيرة، ولذلك لك الحق الكامل أن تفارقي مثل هذا الزوج. تقولي والله أريد الصبر، أنا في هذا السن أحتسب الأجر، أريد أولادي تحت عيني ونظري. لك الأجر والثواب، لكن من الناحية الشرعية والقانونية لا أحد يلومك، لا أحد يلومك، لك الحق. وأحيانا بعض النساء تشتري راحتها وعافيتها وحريتها من مثل هؤلاء الأزواج الظلمة الذين لا يخافون الله فيما يبدونه ولا فيما يخفونه، ولا يخافون الله عز وجل في وصية محمد عليه الصلاة والسلام. المرأة قال استوصوا بالنساء خيرا، ولذلك لك الحق الكامل، تشترين حريتك، تشترين راحتك بهذا الطلاق، وإن لم يأذن وإن رفض لك الحق بأن تخلعينه، وإن أبى للقاضي السلطة بأن يفسخ هذا العقد بقوة الشرع وبقوة القانون. فلك الحق يا أختي الفاضلة، ولا يعني لا تقلقين في مثل هذا الأمر، تقول والله أخشى أني ما أدخل الجنة. لا، هذه المرأة التي هذه المختلعة لما مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المختلعات هن المنافقات، النساء اللائي هكذا، لا لسبب، لا لسبب، زوجها قائم بحقوقه، قائم بحقوقها، ورجل صالح وكذا، وتريد فراقه، هذه التي لا تدخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أمة الله تقول يعني من تونس بأن تدبرت عقود النكاح ووجدت بأن العقد كان في البلدية بشهادة رجل وامرأة فقط، يعني تقول هل هذا العقد صحيح؟ أمة الله بارك الله فيك، يعني ما نستطيع الآن أن نقول العقد غير صحيح أو صحيح، لا، يعني الآن مضى على العقد عمرك 60 سنة، أكيد عشرات السنين مر عليكم. عموما يعني ما نتكلم في هذا الأمر، ومسألة الشهادة على العقد مسألة فيها كلام لأهل العلم، فمن أهل العلم من يذهب إلى أن الشهادة شرط من شروط صحة النكاح، ومنهم من يذهب إلى أن ركن، ومنهم من يذهب إلى أن الشهادة واجب من الواجبات وليست ركنا، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه لو شهد رجل وامرأة، ومنهم من يذهب إلى أنه لا شهادة للمرأة في عقد النكاح، قالوا لأن هذا مما يحتاج فيه إلى الرجال. عموما لا تسألين عن العقد، العقد صحيح ولله الحمد، ما دام أن النكاح أشهر، ما دام أن النكاح أشهر وعرف بأن فلانة تزوجها فلان وقمتم حفلة النكاح، هذا لا يؤثر، لا يؤثر ما دام أن الناس شهدوا هذا النكاح. أم إسلام من ألمانيا تقول زوجها يشتغل بدار العجزة، تقول أحيانا يأتي الشغل خارج العمل هذا، تقليم الأشجار وشيء من هذا القبيل، تقول الحمد لله نحن ملتزمين بدفع الضرائب وشيء من هذا القبيل، تقول يعني ما حكم ذلك؟ أم إسلام بارك الله فيك، طبعا الأصل في المسلم أن يلتزم العقود مع المسلمين ومع غير المسلمين حسب الشروط المذكورة، فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قل جل وعلا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وامتدح الله عز وجل المؤمنين بأنهم يوفون بالعهد. ولذلك أختي الفاضلة، إذا كان القانون عندكم يسمح بأن الموظف وظيفة رسمية يتقاضى عليها راتب ويعطى مثلا تأمين وضمان وشيء من هذا القبيل، ويمنعون أن يشتغل خارج هذه الشغلة، لا يجوز لزوجك أن يشتغل مثل هذه الشغلات المفتوحة. أما إذا كان لا، هو قالوا له أنت عندك 7-8 ساعات في العمل، بعد ذلك أنت حر، ما فيها شيء ولله الحمد والمنة. فمسألة تقليم الأشجار أو مثلا يعني بعض الشغلات التي أصلا ليس لا تدخل تحت أنظمة الوزارات، يعني مثل تنظيف مثلا السيارات أو شيء من هذا القبيل، الأصل الحل والجواز والإباح. أما إذا كان زوجك وقع على عقد، على عقد وفيه شرط بأنه ما يعمل غير هذا العمل، لا يلتزم بهذا، بارك الله فيك. أم إسلام تقول عندها ولد عمره 11 سنة، الحمد لله مواظب على الصلاة، تقول يعني صلاة العشاء الآن عندنا 10:15 والفجر قريب، يريد أن ينام، تقول ممكن يا جماعة أختي أم إسلام الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة لابنك ما دام أن عمره 11 سنة في الغالب أن الولد في هذا السن لا يبلغ في الغالب، والبلوغ أنت ظاهر أشكل عليك أو ما فهمتي سؤالي، البلوغ بالنسبة للذكر والأنثى يكون بعلامات، منها أولا بلوغ 15 سنة للذكر والأنثى في قول الجمهور، الثاني بالنسبة للذكر والأنثى الاحتلام، وهو نزول المني الذي منه الولد يراه في المنام، يحتلم فيرى في المنام أثر الاحتلام وهو المني، وهذا مهم، الناس الآن لازم يعرفون هذه الأشياء لأنها تترتب عليه أحكام شرعية، فهذا بلوغ حتى لو كان دون 15 سنة. العلامة الثالثة نبات الشعر الخشن حول القبل اللي هي الجنسين، هذا علامة أيضا على البلوغ حتى لو كان عمره 10 سنوات ولا 11 ولا 14، أحيانا يختلف يعني لأن البلوغ يختلف ما بين منطقة ومنطقة، المناطق الباردة قد يتأخر، المناطق الحارة قد يسارع البلوغ إلى الأولاد. طبعا البنت تفارق الولد بعلامة الحيض، فإذا حاضت البنت ورأت الدم بلغت، هذا المعنى أخت الفاضل. ففي الغالب أن أبو 11 سنة ما يبلغ في الغالب، ويوجد من بعضهم 10 سنوات يبلغ اللهم بارك، فالمقصود بأنه ما دام أنه في هذا السن يجوز من باب التسهيل والتيسير عليه، تقول لي اجمع العشاء مع المغرب، خاصة وأن المدارس على الأبواب، بشرط أن تفهمينه بأن صلاة العشاء في وقتها وليس هذا وقتها، حتى يعرف هذا الشيء ولا يتعود على هذه الطريقة. والأفضل إذا كان ابنك يستطيع أن يستيقظ قبل الفجر بساعة بأربعين دقيقة، يأخر صلاة العشاء إلى هذا الوقت، لأن وقت العشاء عندنا يعني إلى منتصف الليل، ووقت الضرورة إلى أذان الفجر. بالنسبة لكم الليل قصير جدا والوقت ما بين العشاء والفجر قصير جدا، فممكن ينام بعد المغرب ثم يستيقظ قبل الفجر يصلي العشاء، أو تصلين يصلي قصدي والده به العشاء، وتصلون أنتم في مثل هذا الوقت. أم محمد من الشارقة بارك الله فيها تقول يعني أحيانا لما أسبح بعد الصلاة 33 وكذا، تقول أحيانا أنسى كم قلت، ممكن أعيد؟ أم محمد لا، ما يمكن تعيدين، ممكن لكن الأفضل ما تعيدين، وإنما تصلحين الحال والوضع. كيف؟ أنت تقول الآن سبحت 33، بعدين شكيتي تقول والله أنا ما أدري هذه 20 ولا 30، خليها 20 وكملي. واضح؟ خليها 20 وكملي، لأنك الآن اليقين بأن 20. أن بعض الناس الآن يقولك والله يحسب بأصابعه يقول والله ما أدري هذه 20 ولا هذه 30، لأن باقي 33، خليها 20 وكمل بالطريقة هذه. الله يرضى عليك ويبارك فيك. أبو علي من الشارقة يقول حصل بيني وبين صديق لي نقاش حول طلب الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لا ما تطلب الشفاعة الآن من النبي عليه الصلاة والسلام لأنه مات، وإنما تطلب يوم القيامة. هل كلامه صحيح؟ أبو علي بارك الله فيك، نعم بالنسبة لصاحبك وصديقك إلزمه وشد على يديه، لأنه واضح بأنه رجل صالح ورجل متعلم وفاهم وعقيدته واضح أنها سليمة. النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد الشفعاء يوم القيامة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله عز وجل الشفاعة الكبرى العظمى التي تخلى عنها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، كل يقول عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، يشفع الشفاعة العظمى للبشرية جمعاء حتى يأذن الله عز وجل ببدء الحساب. وأعطي الشفاعة الخاصة في أبي طالب، قال يقول له العباس ما صنعت لعمك أو لعمك الشيخ الذي كان يحوطك يدافع عنك؟ قال شفعت له فأخرجه الله من وسط النار إلى ضحضاح من النار، تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، يظن بأنه أشد أهل النار عذابا وإنه لأهونهم عذابا، لأنه ما قال لا إله إلا الله. هناك الشفاعة التي يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره من الأنبياء والمؤمنين والصالحين، شفاعة الأخرى، لكن أعظم شفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للبشري للخلق بأن يجري الله الحساب، وهذا مما خص الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، الشفاعة الخاصة. أما الآن فلا، في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يجوز أن يطلب منه الشفاعة، يقول يا رسول أدعو لي مثلا، يجوز، كان الصحابة يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته فيطلبون منه الدعاء ويطلبون منه الإعانة يساعد، لكن بعد الوفاة الصحابة ما فعلوا هذا الشيء. لا يعرف عن صحابي أنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام جاء فقال يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله أنقذني، يا رسول الله أدعو الله لي، أبدا. حتى في عام الرمادة لما حصل يعني قحط ومحل في المدينة، ماذا قال عمر؟ ما ذهبوا إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ذهبوا، قام عمر فقال للعباس يا عباس يا عم رسول الله كنا نستشفع، يعني في زمن وسلم يأتي مثل حديث أنس يقول يا رسول الله، يقول أعرابي قطعت السبل وجاع العيال وكذا وهلكت الأموال، ادعوا الله لنا، فيدعو الله فيغيثهم الله عز وجل. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا ما استغاثوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يقول عمر للعباس قم فصلي بنا، فيدعو العباس لأنه حي قادر يعني على الدعاء، فيدعو الله عز وجل. ولذلك ما قاله صاحبك حق وصواب، والله جل وعلا بين بأن نبينا عليه الصلاة والسلام مات الموت التي يموتها كل يعني إنسان من بني آدم، قال جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون، وقال جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. وبإجماع أهل الإسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام مات الموت الطبيعي أذاقه الله الموتى الطبيعية، وقبره معروف في غرفة عائشة في المدينة، هناك قبر عليه الصلاة والسلام، ويعيش حياة برزخية، حياة أرادها الله عز وجل وهو في نعيم صلوات ربي وسلامه عليه. وقد وكل الله على رأسه ملائكة يبلغونه سلام أمته عليه. أبو علي يسأل يقول: أنا في الصلاة الإبراهيمية يقول اللهم صل على سيدنا محمد، يقول يعني قلت لشخص يقول قلت لشخص لا تقل على سيدنا محمد في الصلاة الإبراهيمية، يقول إذا قالها متعمدا عارفا بأن لم ترد ما حكمه؟ أبو علي الله يرضى عليك، أولا النبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم في الدنيا وسيد الناس يوم القيامة عليه الصلاة والسلام، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام في الدنيا ويوم القيامة، ولذلك أفضل من خلق الله هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وقد بعثه الله عز وجل بالهدى ودين الحق، وأمرنا جل وعلا بطاعته واتباعه، وتقرر من خلال النصوص في الكتاب والسنة أن أي عبادة لا تقبل إلا بالإخلاص لله، وهذا عمل قلبي، والمتابعة لرسول الله، القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، القائل خذوا عني مناسككم، الذي قال الله في حقه وشأنه وإن تطيعوه تهتدوا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، القائل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك أي عبادة حتى تكون مقبولة لا بد فيها من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، هذه دواوين السنة بين أيدينا، هذه صيغ الصلاة على في التحيات كلها موجودة، جاءت صيغ متنوعة ليس فيها ولا صيغة واحدة مما يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام تسييده في التشهد، أن يقول اللهم صل على سيدنا، ما فيها شيء من هذا القبيل. لكن خارج الصلاة لما تدعو اللهم صل على سيدنا محمد، طيب لما تتكلم صلى الله على سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لما نوظفها في الصلاة نحتاج إلى دليل. لماذا؟ لأن لو كل واحد الآن اجتهد في أن يضع شيء في الصلاة، يضيف شيء حسب ذوقه ورأيه وكذا، ما صارت صلاة، ما صار دين. كل واحد، تخيل الآن يا أخوي أبو علي كم عدد المسلمين؟ 1.5 مليار، ها؟ لو كل واحد يعني وضع شيء في الدين من عند راسه صار مو بدين، هذا صار لعب، هذا ليس بدين. ولذلك الدين أن نقف على النص، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. لماذا؟ لأنهم أدرى الناس بأحوال النبي وأعلم الناس بما في القرآن، ولذلك قل لصاحبك يتق الله ولا يعاند، ويكون يدور حيث دار الحق، متى ما إن استبان له الحق وقف عليه وسلم. لماذا؟ لأن أهل العلم يقولون أهل الأهواء هم الذين يخالفون القرآن والسنة ويتبعون أهواءهم، ومنهم من يضل في باب العقيدة، ومنهم من يضل في باب العمليات اللي هي البدع العملية. يعني أيهما أفضل له؟ هل يزيد في الصلاة بحيث أنه يبتدع، ولا يوافق النبي عليه الصلاة والسلام فيما أمر، ويوافق الصحابة الكرام فيما نقلوه لنا؟ فأخبره بهذا وتلطف معه، بين له بأن هذا حق، إذا ألف هذا الشيء واعتاده ما يعني، كلنا نخطئ، والحمد لله نراجع أنفسنا ونتعلم يوميا، يوميا نتعلم، يوميا نستفيد، عندنا أخطاء في حياتنا وفي عباداتنا، لما نقرأ ونسمع ونرى نرجع، ما عندنا مشكلة. الحق ضالة المسلم والمؤمن، والحق قديم، الحق هو القديم الذي يرجع إليه. راشد من عجمان الله يحفظك، ومن سعيد من أبو ظبي ورفيعة، وجمال من ألمانيا، أعتذر منكم وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا بحول الله وقوته أجيب على أسئلتكم في أول البرنامج. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.